أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث الصفات الإلهية، وقد بينا في الدروس السابقة أن للصفات نوعان من البحث، أو نوعين من البحث، بحث في عموم الصفات وبحث خاص في الصفات واحدة بعد أخرى. وبحمد الله سبحانه وتعالى نحن طوينا البحث العام في الصفات، في عموم الصفات، مباحث العامة انتهينا منها ووصل بنا الكلام إلى المباحث الخاصة. فكان الدرس الأخير الذي قدمناه يتناول صفة العلم، حيث بينا أننا سنتناول أربعا من الصفات الثبوتية الذاتية وأربعا من الصفات الثبوتية الفعلية لله سبحانه وتعالى. وكان الكلام في الدرس السابق في أول صفة ثبوتية ذاتية للحق جل شأنه، ألا وهي صفة العلم. الآن نريد أن نتحدث عن صفة القدرة الثابتة لله سبحانه وتعالى. فالحق عز وجل قادر مختار. ما هو مرادنا بالقدرة؟ وما هو مرادنا بالقادر المختار؟ ما هو مرادنا بالقدرة؟ وما هو مرادنا بالقادر المختار؟ أما بالنسبة إلى القدرة، فحيث أن مباحثنا أو مباحثنا مبنية على نحو من الإجمال والاختصار، وأن التوسع متروك إلى دروس أعلى، ففقط نشير إلى التعريف المشهور للقدرة والذي عليه الحكماء وجملة من علماء العقائد أيضا على هذا التعريف، بل لعله التعريف المستقر عليه الرأي الآن للمذهب. القدرة يا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، من حيث المعنى اللغوي القدرة هي الملك والغنى واليسار. نقول فلان قادر، يعني عنده قدرة. هسه هاي القدرة قد تكون قدرة شرائية، قدرة بدنية، قدرة اجتماعية، قدرة عسكرية. بالنتيجة هو من ناحية هذه القدرة يملكها ومستغني بها وحاله ميسور بها. فلذلك القدرة من حيث اللغة هذا معناها. احنا اللي يهمنا معناها الاصطلاحي. معناها الاصطلاحي اخواني، القدرة هي امكانية الفعل والترك. القدرة الفعل والترك، ان يكون القادر متمكنا من الفعل والترك على حد واحد. فالقادر المختار هو الذي، التفتوا الآن راح ندخل بتفصيل شوي أوسع، القادر المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. إن شاء أن يفعل فعل، وإن شاء أن يترك ترك، وليس مجبورا على فعله كما هو الحال في الفاعل الموجب. لاحظوا إخواني أخواتي، في الفلسفة يقسمون الفاعل تقريبا إلى ثمانية أقسام، وإحنا الآن درسنا مو فلسفة حتى نبحث فيها. عدنا فاعل مختار، وعدنا فاعل موجب، وعدنا فاعل مضطر، وعدنا فاعل بالطبع، يعني أقسام، وكل واحد إلى تعريفه وإلى تفصيله وإلى مميزاته عن الأقسام الأخرى. كل قسم من الأقسام إلى مميزاته، ما يتميز به عن بقية الأقسام. إحنا اللي يهمنا هنا اثنين، الفاعل المختار والفاعل الموجب. لا يتوهم بعض الطلبة أن الذي يدخل في البحث هنا الفاعل المضطر، اللي يدخل في البحث هنا الفاعل الموجب. نعم، يمكننا أن نعمم البحث ونتطرق إلى كافة الفواعل فنميز الفاعل المختار من بينها، لكن إحنا مرادنا الآن في حدود هذا الكتاب خصوص الفاعل الموجب والفاعل المختار نتحدث عنهما، حتى نثبت أن الله سبحانه وتعالى قادر مختار وليس موجبا في فعله، يعني ليس مجبورا على فعله. فالحق سبحانه وتعالى فاعل مختار، فاعل مختار بمعنى أنه إن شاء أن يفعل فعل، وإن شاء أن يترك الفعل تركه، بينما الفاعل الموجب ليست له القدرة على أن يختار بين الفعل وبين الترك، ليس مرددا في فعله بين الفعل وبين الترك، وإنما هو فاعل دائما، مثل إيش؟ مثل الشمس في إشراقها والنار في إحراقها. شوفوا، أضرب ذن المثالين. أنت الآن تقول أشرقت الشمس، جملة فعلية، أشرقت الشمس. أشرقت فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، والشمس فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. إيش أعربته؟ فاعل. من اللي طلع؟ من اللي أشرق؟ الشمس. فالشمس فعلت الإشراق. مثال آخر، أحرقت النار الورقة، أحرقتهم فعل وتاء تأنيث ساكن، النار فاعل والورقة مفعول. من اللي أحرق الورقة؟ النار. إذن فاعل الإحراق هو النار. السؤال اللي يطرح نفسه، الشمس في إشراقها والنار في إحراقها، هل فعلت ذلك عن اختيار، سواء الشمس أو النار؟ باختيارها؟ لا، مو باختيارها، هي أصلا تكوينا خلي أعبر عنه باصطلاح جديد، هي مصممة هالشكل، هو الله خالقها هالشكل، ليس باختيارها أن تشرق أو لا تشرق، والنار ليس باختيارها أن تحرق أو لا تحرق. إذن هي لا يقال عنها إن شاءت فعلت وإن لم تشأ لم تفعل، لا، ماكو هيك شيء، وإنما هي دائما تفعل. ولذلك عندما نأتي إخواني إلى الفروق بين الفاعل الموجب من جهة وبين الفاعل المختار، بين القادر المختار، طبعا خلي أبين نقطة هم، يعني بما أن القدرة هي عبارة عن الاختيار في الفعل، بحيث إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لذلك دائما تجدون في العناوين عندما يعنون لهذا البحث بحث القدرة، شي يقولون؟ الله قادر مختار، يدمجون بين القدرة وبين الاختيار فيعتبرونهما صفة واحدة، لأن القدرة تمثل اختياره، القدرة فيه تبارك وتعالى، القدرة في الله عز وجل تمثل اختيار الله سبحانه وتعالى. قادر بمعنى أنه مختار في فعله، إن شاء أن يفعل وإن شاء أن لا يفعل لا يفعل، إن شاء الفعل فعل وإن شاء الترك ترك. مثل الخلق، يريد يخلق يخلق، يريد ما يخلق ما يخلق الله سبحانه وتعالى. مو مثل الفاعل الموجب، موجب بتعبيراتنا المعاصرة الدارجة يعني مجبور على فعله، مو أصلا ولا شعور إلى فعله. عيد الآن هذا القلب ينبض باختياره؟ لا، موجب، مجبور، هو مجبول على ذلك، مفطور على، مخلوق هكذا، مكون هكذا، مصمم على هالشكل، وهكذا الشمس وهكذا النار في الأمثلة التي سبق بيانها. فعندما نقول فاعل مختار ترى المعنى واحد، قادر مختار. عندما نقول قادر مختار المعنى واحد، القادر هو المختار والمختار هو القادر، هذا من ناحية الحق سبحانه وتعالى. ها، عندما نقول عنه تعالى قادر بمعنى مختار، وعندما نقول مختار بمعنى قادر. الآن لاحظوا هذه الفروق بين الفاعل المختار، القادر المختار يعني، وبين الفاعل الموجب. الفرق الأول إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أنه وفي الفاعل المختار في القادر المختار تجدون أن القدرة سابقة ومتقدمة على فعله، يعني هو أولا ومبدئيا قادر على الفعل، أما يقع منه الفعل أو لا يقع هذا باختياره بكيفه، يريد يسوي الفعل يريد ما يسوي. إذن الفعل متأخر مرتبة عن القدرة، القدرة موجودة ولكن الفعل لحد الآن قد يصدر وقد لا يصدر، القضية يم القادر هو بكيفه. فالقدرة سابقة على فعله وفعله متأخر عنها، يعني منفك عنها. أما في الفاعل الموجب مثل الشمس في إشراقها أو النار في إحراقها، النار متى وجدت؟ وجد فعلها أثرها اللي هو الإحراق. ما تقدر النار تكون موجودة والإحراق منفك عنها، اللهم إلا إعجاز إلهي كما في قضية إبراهيم. إحنا مو يم الإعجاز الإلهي، إحنا كلامنا يم النار بما هي نار، يم الشمس بما هي شمس. هم يجي يوم الله سبحانه وتعالى يعطل حركة الشمس، مو باختيارها. ممكن أن الله يحول بين النار وبين إحراقها، مو باختيارها. النار بما هي نار وبحد ذاتها متى وجدت وجد فعلها، لا يمكن أن تكون موجودة وفعلها اللي هو الإحراق غير موجود، بينما القادر هو موجود ولكن فعله مو بالضرورة موجود. كان الله ولم يكن معه شيء، يوم اللي كان الله كان قادرا لو مو قادر؟ قادر، مع ذلك لم يكن معه شيء، لم يخلق الخلق. إذن الفرق الأول بين القادر المختار، بين الفاعل المختار وبين الفاعل الموجب، أن فعل الفاعل المختار قد ينفك عنه ويتأخر عنه، ولكن فعل الفاعل الموجب لا يتأخر عنه. القادر المختار موجود وفعله قد لا يكون موجودا، لأنه هو يمه يريد يفعل يريد ما يفعل، فعله ينفك عنه، بينما الفاعل الموجب متى وجد؟ وجد فعله، وجد فعله معه. فالنار متى وجدت؟ أحرقت. والشمس متى وجدت؟ معناه مشرقة، معناه أشرقت. من تطلع الشمس معناه مشرقة، ما يصير الشمس نباوع لها طالعة ونقول بعدها ما مشرقة، ما مو بكيفها، هي إذا طلعت يعني أشرقت بعد، إذا أن وجدت شفناها يعني أشرقت. هذا فرق أول إخواني أخواتي بارك الله فيكم. إذا نستطيع أن نقول أن فعل الشمس اللي هو الإشراق وفعل النار اللي هو الإحراق إنما هو لازم لها لا ينفك عنها، لازم ذاتي من لوازمها لا ينفك عنها، بما هي هي، ها، لا بقدرة الله، بقدرة الله الله يقدر يفك عنها. الشمس موجودة وما تشرق، يعطلها المولى يعطلها، ممكن. النار موجودة ولا تحرق، ولدينا قضية نبي الله إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام أفضل الصلاة والسلام، خير الشهد، قد توجد النار ولكن لا تحرق. الآن موجود إخواني في مكتشفات العلم الحديث النار الباردة يسمونها، هاي تقدر تشيلها حتى بإيدك، حتى بإيدك تقدر تشيلها، نار موجودة مشتعلة بإيدك وما تحرق، يصير لونها أزرق هيك، يعبرون عنها بالنار الباردة. عموما النار الطبيعية اللي معروفة عندنا متى وجدت؟ وجد أثرها، وجد لازمها، فهي ملزوم والإحراق لازم لها. الفرق الثاني إخواني بين الفاعل الموجب والفاعل المختار، أن الفاعل المختار كما بينا يمكنه الفعل والترك، بينما الفاعل الموجب لا يمكنه إلا الفعل. الشمس يمكنها الإشراق ولا يمكنها عدم الإشراق، النار يمكنها الإحراق ولا يمكنها عدم الإحراق. هي تقدر على جانب واحد فقط، الجانب الثاني ما تقدر إليه، بينما الله سبحانه وتعالى يقدر على جانبي الفعل، إما أن يصدر الفعل أو لا يصدر، إما أن يفعل الفعل أو يترك الفعل أو يترك الفعل. هذا فرق آخر. الفرق الثالث إخواني وهو أيضا مهم، أن الفاعل المختار يفعل عن علم وعن إرادة وعن قصد. الله يوم اللي يخلق عالم بما يفعل، مريد لما يفعل، مريد هو يريد هذا الشيء فيفعله. إذن فعله أثره مسبوق بالعلم والإرادة، بينما النار والشمس عندها علم بأنه هي جاي تحرق أو تشرق؟ لا. تريد الإحراق هي؟ لا، ما عندها إرادة هي. لا عندها علم لا عندها إرادة. هذه جملة من الفروق إخواني يمكن أن نميز بها القادر المختار عن الفاعل المختار عن الفاعل الموجب. فالله سبحانه وتعالى قادر بمعنى أنه فاعل مختار. شنو يعني فاعل مختار؟ يعني إن شاء أن يفعل فعل، وإن شاء أن لا يفعل لا يفعل. شنو يعني قادر مختار؟ يعني أن فعله مسبوق بالقدرة، هاي أولا. فعله متساوي الطرفين، متساوي النسبة، هو قادر على أن يفعله أو يتركه، هاي اثنين. ثلاثة، فعله مسبوق بعلم وإرادة وقصد، فهو يعلم بما سيفعل ويريد ما سيفعل ويقصد ما سيفعله. لذلك يقول إنما أمرنا إذا إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد، أراد، شوفوا إرادة أكو سابقة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى قادر. الآن ما هو الدليل على أن الله عز وجل قادر بهذا المعنى الذي ذكرناه، وهو أنه قادر بمعنى مختار، إن شاء أن يفعل فعل وإن شاء أن يترك ترك؟ ما هي أدلة هذه القدرة الثابتة لله؟ يعني كيف نثبت القدرة لله سبحانه وتعالى؟ لا شك إخواني أن هنالك براهين عامة تجري معنا في أغلب الصفات الإلهية، وإحنا بينا هذا في الدرس السابق. قلنا مثلا من جملة هذه البراهين قاعدة شريفة يعبر عنها بقاعدة فاقد الشيء لا يعطيه. الآن بالضرورة والوجدان إخواني نحن نجد في أنفسنا قدرة. أنت الآن قادر على أن تقوم وتقعد، قادر على المشي، قادر على التعلم، قادر على الأكل، قادر على الشرب، قادر على الشراء، قادر على البيع، قادر على الكلام، قادر على البصر، على السمع، كلها أنت قادر عليها. أنت من الذي أعطاك هذه القدرة؟
الذي أعطاك هذه القدرة لولا أنه يمتلكها لما استطاع أن يفيضها عليك. منين يجيبها إلى كذا هي ما عنده؟ لابد أنها عنده فأفاض عليك منها، وإلا فاقد الشيء لا يعطيه. هذا برهان إخواني يكاد يكون عام في الصفات الإلهية الثبوتية خصوصا الذاتية منها. فهذا البرهان المفروض أول ما يحضرنا نثبته ويانا. هذا ما يعني هذا هو فارض نفسه، يعني طارح نفسه علينا، طارح نفسه علينا. هذا العقلي فرض علينا إخوان، هذا برهان عقلي شريف. واقعا فاقد الشيء لا يعطي، بالعقل هاي القضية مدركة، هاي من بديهيات العقل. حتى الكافر يقر بها ويذعن بها أن فاقد الشيء لا يعطي. هو الكافر نفسه إخواني وقفه بالطريق قل له اعطيني مليون دولار وإلا أقتلك، يقول ما عندي. يقول له ما أدري، أنا هسه أريد مليون. يقول ما منين أجيب لك إذا ما عندي؟ شي يريد يقول، يريد يقول فاقد الشيء لا يعطي. يقول عجيب، يعني أنت تقر بهذا؟ يقول بلي أقر. يقول العد ليش؟ يقول العد أنت هاي القدرة اللي عندك من انطاك إياها؟ الطبيعة ما عندها قدرة على التعلم، ما عندها قدرة على القيام والقعود، ما عندها قدرة على 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 على. لابد اللي انطاك إياهن يمتلكهن. اللي انطاك القوة العاقلة لابد أن يكون سيد العقلاء. الطبيعة مو عاقلة. اللي انطاك الاختيار وخلاك تقدر تميز هذا من هذا فتختار هذا وتترك ذاك، لابد هو عنده اختيار. الطبيعة ما عندها اختيار. شلون مقتنع أنت بعد بالطبيعة؟ وهكذا. إذن البرهان الأول اللي يفرض نفسه علينا شئنا أم أبينا هو تلك القاعدة الشريفة القائلة بأن فاقد الشيء لا يعطيه. البرهان الثاني إخواني، لا شك، التفتوا، لا شك أن هذا العالم اللي احنا نعيش وسطه، والمراد بالعالم مو يعني الكرة الأرضية، الكون يعني. ومرات انت تقول هاي خريطة العالم تقصد بيها خريطة الكرة الأرضية وتوزيع الدول جغرافيا، هذا هم يعبرون عن العالم، لكن هذا تعبير فيه تسامح. العالم مصطلح يطلق على الكون بأسره، على سائر الكائنات المخلوقات نعبر عنها العالم. هذا العالم إخواني بأسره ما كان موجود، إن وجد بعدين له صانع وله خالق. ما العلاقة الآن؟ التفتوا، ما العلاقة؟ سمي الصانع هو الطبيعة، أنت قول الطبيعة وأنا أقول الله عز وجل، ماكو مشكلة. خلينا هسه بعدين يبين الصح من الغلط. هذا العالم ما كان موجود، هنالك موجد له، هنالك موجد له، صانع له. احنا بينا ان الفاعل اذا موجب فعله لا يتأخر عنه. تتذكرون متى وجدت النار؟ وجد الإحراق معها بوجودها، أثرها يوجد بوجودها. هذا معنى إخواني أن المعلول يوجد بوجود العلة، وجود العلة وجود المعلول، يعني وجود النار وجود للإحراق لأنه معلولها، أثرها، لازمها الذي لا ينفك عنها. فالآن نأتي، فاعل هذا العالم موجب أم مختار؟ إذا قلت لي موجب أقول لعد ليش تأخر فعله عنه؟ الفاعل الموجب المفروض شو وقت ما كان موجود فعله ينوجد وياه. من هذا الذي يتأخر فعله عنه؟ قلنا منه؟ قلنا بس المختار، بس القادر المختار يتأخر فعله عنه. حتى تعرفون ليش بحثنا في بداية كلامنا الفروق بين الفاعل المختار والفاعل الموجب، لأنه نحتاجين بالاستدلال. إخواني أخواتي، احنا محتاجين بالاستدلال. إذن الآن التفتوا لي إخواني، هذا العالم لم يكن موجودا ثم وجد، يعني معلول، ولكل معلول علة، فاعل. يعني من الذي فعله؟ من الذي صنعه؟ من الذي أوجده؟ إذا تقول اللي أوجد فاعل موجب اسم الطبيعة، وأنه هذه الطبيعة هي التي أوجدت العالم، أقول الطبيعة ما عندها اختيار، يعني فاعل موجب. فالمفروض إيش وقت ما انوجدت الطبيعة ينوجد هذا العالم؟ ليش ما كان موجود؟ ليش هذا العالم ما كان موجود؟ خصوصا التفتوا هسه قد يجي واحد يقول لي هي الطبيعة مو من ضمن العالم. لا، انتبهوا لي إخوان، ذولا شي يقولون؟ يقولون أكو مادة أولى يسمونها الهيولة الأولى، إن شاء الله تأخذون فلسفة. هاي المادة الأولى يقولون تمتاز بالأزلية، موجودة منذ القدم. شلون احنا عدنا الله قديم كان ولم يكن معه شيء؟ يقولون هاي المادة كانت ولم يكن معها شيء، فوجد العالم من هذه المادة. الآن يعبرون عنها مادة أولى، يعبرون عنها الطبيعة. بالنتيجة هاي المادة الأولى العالم نتج عنها. نقول إذا العالم نتج عنها هاي الطبيعة أو هاي المادة الأولى، لو مختار لو موجب. إذا مختار هي مادة، هي جماد، من أهل الاختيار. وإذا موجب ليش العالم تأخر عنها لعد؟ الموجب إش وقت ما ينوجد أثره ينوجد وياه، فعله يوجد معه. هذا البرهان أولا يثبت، التفتوا، هذا البرهان أولا يثبت وجود الله ويلغي وجود المادة، قدم المادة، وثانيا يثبت أن فاعل هذا الكون، فاعل هذا العالم قادر مختار لا موجب. هو بس يثبت كونه قادر مختار، يعني ألغى المادة، ألغى قدم المادة، لأن المادة ليست قادرا مختارا، كيف وهي مادة صماء؟ مادة صماء تكون من عدها الإنسان، وتكون من عدها الحيوان والشجر والجبال، وكل هاي الأجسام تكونت من المادة الأولى. احنا نعتقد بالمادة الأولى، بس نعتقد أنها مخلوق من مخلوقات الله، لا أنها هي خلقت العالم، بل الله خلقها وخلق منها الأشياء. أنت تجي تقول لا، المادة الأولى هي التي أوجدت، منها أوجدت الأشياء، وهي التي أوجدت الأشياء، هي علة الأشياء، الهيولة الأولى. كل يابا ما يصير، هذه لو كانت فاعل فواحد من اثنين، لو فاعل مختار، وهذا باطل عندنا وعدكم، عندنا وعدكم المادة ليست مختارة، لأنه لا عقل لها، هي مادة صماء، جماد، جماد إخواني، جماد، جماد، المادة الأولى جماد. شلون عندك التراب؟ شلون عندك الحجار؟ هالشكل، هاي مادة أولى نسميها. فالحجر الآن منين العقل حتى يخلق هذا العالم؟ منين الاختيار حتى يخلق هذا العالم؟ فإذا تقولون المادة الأولى قادر مختار، هذا باطل، حتى عندكم باطل. وإذا تقولون فاعل موجب، نقلكم إذا فاعل موجب، الفاعل الموجب المفروض إيش وقت يكون موجود؟ يكون أثره إلى جنبه. فلماذا كانت المادة الأولى موجودة والعالم ليس موجودا؟ لماذا؟ المفروض حال حال النار، متى وجدت وجد الإحراق، مثل الشمس، متى وجدت، متى طلعت وجد الإشراق، مثل القلب ينبض بلا اختيار، ما دام حيا هو ينبض. فما بقى إخواني أخواتي بارك الله فيكم إلا أن يكون خالق هذا الكون قادرا مختارا، وهو ليس المادة الأولى، لأن المادة الأولى لا قدرة لها ولا اختيار ولا عقل. فثبت أن هذا الفاعل فاعل مختار، والفاعل المختار هو الله عز وجل لا المادة الأولى. المادة الأولى فاعل موجب إذا كانت فاعل. هذا الدليل الثاني. التفت إلى الدليل الثالث إخواني أخواتي بارك الله فيك. بلا شك أن آثار الصنع العجيب والنظام الكوني تدل على أن الصانع قادر. شايف أنت الآن من تشوف بناء عجيب، مثل ما تقول على صاحبه اللي بناء أن عالم، تقول هذا عنده إمكانية، يعني قدرة، تقول هذا عنده إمكانية يصمم هيك تصميم. افترضوا مثلا واحد اليوم يريد يبني عمارة من 60 طابق، يحتاج إلى قدرة لو ما يحتاج إلى قدرة؟ يحتاج إلى طاقة مادية، يعني عمال وشي وكذا، يحتاج إلى طاقة مالية، مادة فلوس، يعني يحتاج القدرة. من دون القدرة ما يقدر يوجد هاي العمارة اللي هي 60 طابق. فإذا بناها بشكل هندسي مرتب وحلو، شو تقول؟ تقول هذا أولا يفتهم، عالم، لأن هذا التصميم الهندسي الرائع مال واحد يفتهم، مال واحد عالم. ثانيا هذا عنده قدرة، لو ما عنده قدرة ما استطاع أن يبني هاي العمارة بهالكثافة وهالضخامة. هذا العالم إخواني بنظامه مثل ما يدل على أن الصانع عالم، والمادة الأولى ليست عالم، مثل ما يدل على أن الصانع عالم يدل على أنه قادر. لأن العاجز، الآن أنت جيب لك واحد عالم، افترضوا ستيفن هوكينج، شايفين كلكم هذا الملحد أبو الفيزياء، مات هو هلك. ستيفن هوكينج إنسان مقعد، علم عنده، قل له بناء على النظريات هاي اللي دا تنطيها اصنع لنا فرد جهاز معين مثلا. قل ما اقدر. اصنع انت بايدك، يعني انت اشتغل، علم عندك لكن قدرة شنو؟ ما عنده. ايش وقت ما صنع الجهاز، التفتوا، افترضوا صنع لنا جهاز تلسكوب مثلا، افتنوا اي جهاز ببالكم، مثلا جهاز مثلا يسير بسرعة الضوء باعتبار اختصاصه هو فيزياء، واستطاع أن يصنع جهاز يمكنه أن ينتقل من النقطة ألف إلى النقطة باء بسرعة الضوء. ستيفن هوكينج لو صنع هكذا جهاز وهو مقعد، نقول مستحيل، أنت مو مقعد، أنت عندك قدرة. ولا شلون طلع هذا الجهاز من عندك وأنت مقعد؟ اللي يصنع هكذا جهاز لازم عنده قدرة. أما مجرد العلم مو كافي في الصنع. قد تجد واحد عالم لكن عاجز، مهندس ومشلول، علم عنده شلون يبني العمارة، تقول يلا تفضل ابنيها، يقول ما أقدر، قدرة ما عندي، عجز عندي. واحد عنده أموال ثري لكن هو وأمواله بالسجن مقفول عليهم، تقول له ليش هيك يا مالك؟ تروح اشتري، اكل، اشرب، متع نفسك، يقول وين ما اقدر. الاموال موجوده لكن القدره مفقوده، قدره ماليه اكو لكن قدره على التصرف والفعل ماكو. وهكذا اخواني، الان هذا العالم بهذا النظام والتصميم الرائع، كما يدل على أن الصانع عالم يدل على أنه قادر، لأنه لو كان عاجز ما كان يبدع هذا الإبداع. فأنا من أصف على خلق الإنسان، وليش العد القرآن يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ليش الله سبحانه وتعالى دائما يلفتنا إلى عجائب الخلقة؟ لأنك من الخلق لا فقط تستدل على وجود الله، بل تستدل على صفات الله سبحانه وتعالى أيضا. يعني تكون معرفتك بالله أكثر وأكبر وأوسع. تارة أنت تعلم بوجود الله وتعرف وجود الله، لكن ما تدري هذا الإله الموجود قادر مو قادر، عالم مو عالم. تجي تباوع إلى خلقه، تستدل على علمه، تستدل على قدرته، تستدل على عدم عجزه، تستدل على حياته، لأنه لو كان غير حي لما صدرت عنه هذه الآثار. الميت لا تصدر عنه هذه الآثار. إذن أنت من خلال هذا الكون، من خلال هذا العالم، من خلال خلق الله، تستدل لا فقط على وجود الله، بل حتى على صفات الله سبحانه وتعالى. إذن الدليل الثالث إخواني، آثار الصنع العجيبة. هذه الآثار كما ترشد إلى أن الله سبحانه وتعالى عالم، فإنها ترشد إلى كونه تبارك وتعالى قادراً. طبعا البراهين متعددة. الآن صار عندنا 4 براهين إخوان. البرهان الأول القاعدة الشريفة، فاقد الشيء لا يعطيه. البرهان الثاني إخوان اللي استدلينا به على أن الله سبحانه وتعالى قادر، هو برهان حدوث العالم. برهان حدوث العالم، فإن هذا العالم لم يكن موجودا ثم وجد، وهذا يدل على أن له موجد، وأن هذا الموجد قادر مختار. لأنه لو كان موجب ما كان العالم تأخر بعدين يلا نوجد، كان نوجد من حين وجود الفاعل الموجب. هذا برهان ثاني. البرهان الثالث آثار الصنع العجيب. أعتقد هو احنا قدمنا بس 3 براهين، بل 3 براهين كلش كافي علينا، وإلا البراهين ترى متعددة. يعني يكفيك أنه أنا تركت 4 براهين الآن ما سقتهن، 4 براهين ما سقتهن، يكفي في حدود دراستنا هذه. إذن البراهين الثلاثة اللي تحدثنا عنهم. يبقى لدينا إخواني أخواتي بارك الله فيكم بحث يتعلق بعموم قدرته تبارك وتعالى. عندما نقول بأن الله سبحانه وتعالى قادر ومختار، يا ترى قدرة الله سبحانه وتعالى مطلقة وعامة، يعني يقدر على كل شيء، أم أن قدرته محدودة مثل قدرتي أني؟ الآن أكو أشياء أنا أقدر على فعلها، قادر على فعلها، لكن أكو أشياء أنا مو قادر على فعلها. مثلا أنا أقدر أبيع وأشتري، لكن ما أقدر أخلق، أحيي وأميت، ما أقدر. أستطيع أن أتزوج وأستطيع أن أنجب، لكن لا أستطيع أن أختار وأحدد جنس الجنين. هذا مو يمي. نعم ربما بالعلم الحديث الآن تحصل قضية التلقيح الصناعي، يحصل مثلا الاستنساخ أو الاستنسال البشري، احنا مو يم هذا. هذه طرق علمية. الآن حتى لو يريد يحدد جنس الجنين، تبقى القضية خاضعة للقدرة الإلهية. بالنتيجة أنا قدرتي محدودة إخوان، قدرتي محدودة، أما قدرة الله قدرة مطلقة، يحدد جنس الجنين، لكن يستطيع أن يهبه الحياة؟ مستحيل. اليوم روح بالتلقيح الصناعي يقول لك إحنا أطفال الأنابيب، ممكن إحنا نسوي لك الآن طفل. بمن يستعينون؟ بما خلق الله بالحيمن والبويضة ويلقحوهم ويخلوهم في أجهزة خاصة وتحت درجة حرارة خاصة وما أعرفش. احنا كلامنا نتحدث عن من يوجد من العدم إخواني. يستطيع الآن الإنسان أن يخلق أن يحيي ويميت من العدم؟ مرة احنا لا يقول لي واحد يقول لي شنو الخلق هذا هسه أطفال أنابيب ويسوي لك طفل. أخي هذا تصرف في الخلق. التصرف في الخلق خب أنا هم أقدر أصنع سيارة وذاك يقدر يصنع طيارة وهذا يقدر يصنع جهاز موبايل وهذا يصنع روبوت. يعني احنا نتسمى خالقين. الخالق هو المبدع، هو المخرج من العدم إلى الوجود، يبتدع الأشياء ابتداعا، لا أنه يتصرف في ملك غيره. هذا ملك الله وجاي يتصرفون به الأطباء. احنا مو يم هذا أخي أختي. بالتالي إخواننا نريد نعرف عموم قدرة الله سبحانه. هل أن الله قدرته عامة ومطلقة أم أن قدرته محدودة كقدرتنا نحن بني البشر؟ هذا ما سنتعرف عليه في دروس لاحقة. الآن نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.